لنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول، فاعل لا باضطراب، فاعل لا باضطراب آلة، مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له. ضد النور بالظلمة، والوضوح بالبهمة، والجمود بالبلل، والحرور بالصرد، مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحذركم الدنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنغيص، ساكنها ضائم وقاطنها بائن، تميد بأهلها ميدان السفينة، تقصفها العواصف في لجج البحار، فمنهم الغرق الوبق، ومنهم الناجي على بطون الأمواج، تحفزه الرياح بأديالها وتحمله على أهوالها، فمن غرق منها فليس في مستدرك، وما نجا منها فإلى مهلك. عباد الله، الآن فاعلموا والألسن مطلقة والأبدان صحيحة والأعضاء لدنة والمنقلب فسيح والمجال عريض قبل إرهاق الفوت وحلول الموت، فحققوا عليكم نزوله ولا تنتظروا قدومه. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. صلوا على محمد وآل محمد. بينا فيما سبق حول موضوع الشهادة بالتوحيد، وقلنا أن ليس كل موحد في الدنيا، ليس كل موحد، ليس كل من يقول لا إله إلا الله سيدخل الجنة، وهذا اشتباه كبير بين الكثيرين، وخصوصا من لا يأتي إلى مضان البحوث، إلى الكتب والمصادر الأصلية ليتعرف على حقيقة هذه العبارات، فيعتقد يقول يا أخي اللي يقول لا إله إلا الله ليش تقول أنا بيدخل جهنم؟ ليش أساسا من قال لك اللي يقول لا إله إلا الله بيدخل جنة؟ أنت من وين جايب الكلام أساسا؟ عندك مصدر؟ جيب مصدر. تبي مصدر؟ احنا عندنا مصادر. الكلمة مو أهوى. لو أنا ونفسي والله أحب كل الناس حتى شمر يدخل جنة، حتى فرعون اللي الله يلعنه لو بيني وبين نفسي اقول خليه يدخل جنة، يعني شوف سكو أعمال أكو أعمال يا جماعة تمنع لا إله إلا الله من فعلها، فيموت الإنسان على غير لا إله إلا الله وقد عاش بين المساجد وأمثال المساجد. هي مو مسألة هواء يا أخي، أنا والله أنا حاب اللي يقول لا إله إلا الله يا أخي لا تقول ما بيدخل جنة، مو مسألة هوائية ولا مسألة فضيلة وغير فضيلة. ورسول الله صلى الله عليه وآله خير شاهد مع أصحابه، رسول الله نفسه خير شاهد، إلا إذا بكرة واحد يجي يقول والله اليوم أنا باغي أسوي لي دين جديد. رسول الله صحيح قال أنه اللي يقول لا إله إلا الله ترى مو بالضرورة يدخل الجنة، صحيح كذي قال، لكن ما عليه إحنا اليوم بنجيب دين جديد. لا يا رسول الله أنت غلطان، لا اللي يقول لا إله إلا الله كلهم داخل الجنة، يصير كذي صرنا نجيب دين جديد. أشهد أن لا إله إلا الله بشرطها وشروطها، ومن أهم شرائطها معرفة التوحيد الكامل، معرفة التوحيد بكل أبعاده، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد الحاكمية، توحيد التشريع، توحيد التقنين، كل ذلك يدخل في ضمن التوحيد. من أقول لا إله إلا الله معناه أن أستحضر كل هذه المعاني التوحيدية في بالي وأقول أنه لا إله إلا الله. ولذلك من الضروري جدا على الإنسان المؤمن أن يتعلم وأن يتعرف. ليش؟ لأنه قد يقول الإنسان مثل ما يجي شخص إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وإحنا بينا هذا المعنى ونبينه من باب المناسبة، سياق المناسبة يقتضي ذلك، يجي الإمام الصادق سلام الله عليه قال إننا ندعو الله عز وجل والله يقول في القرآن ادعوني أستجب لكم. الله رسول الإمام الصادق قال له، قال له أترى الله قد أخلف وعده؟ يعني شو تقول؟ الله يقول في القرآن ادعوني أستجب لكم، طيب عرفنا هالشيء. بعدين يقول والله الله ما استجاب لي دعائي. الإمام يبي يثير عنده تساؤل، يقول له دير بالك ترى إشكالك مو في محله، أعد صياغة الإشكال. شوف هذا أدب، أدب الأئمة على المسلم يعلمون حتى من نبي نستشكل، يأدبون كيف نستشكل، يأدبون كيف نسأل. أئمتنا سلام الله عليهم تأدبوا بأدب رسول الله، ورسول الله تأدب بأدب الله، كما ورد والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وأنا أدبت علي بن أبي طالب فأحسنت تأديبه، وعلي أديبي. إمام الصادق قال له، قال انت جاي تشكل، شوف اشكالك في محله، فكر قبل ما تسأل، فكر عدل قبل ما تشكل، مو اي شيء اجى والله ما عاجبني والله جاي اشكل. الاشكال مو شطارة، بل بالعكس الاشكال واحيانا واحد يطلع من لسانه الكلمة قبل ان تخرج من اللسان اسيرة لي انا اسرها، اذا خرجت من اللسان صرت انا اسيرها، والأسير شلون؟ وأويلاه من هذا الأسر، وأويلاه شلون؟ لأنه إذا تكلمت بكلمة الله مباشرة راح يحاسبني، يعد علي الملائكة لقد تكلمت بالكلام الفلاني في اليوم الفلاني، الله بيحاسبه يوم القيامة. أجي أنت تكلمت هالكلام على شو؟ خبرني. الله يسأله على أساس أنت تشكل وما عندك علم، ما عندك معرفة. طيب أنت متخصص، روح اسأل هل التخصص، واسألهم بعدين شوف ايش يقولوا لك، ما اقتنع ذاك بحث اخر، بس اول اسأل، مو اي شيء يجي على البال والله انا جاي اشكل، حرام. والا لا سمح الله احيانا ندخل في باب الممارات، الممارات يعني مجادلة شديدة، والله انا ما عاجبني شيء والله خليني اتكلم، ما عاجبني شيء خليني اشكل، يدخل في باب الحرمة الشرعية، حرمة شرعية اقولها من باب الاستحباب، لا اخلاقيا، لا حرمة شرعية.
الإمام يقول له يوم إجاله قال الله يقول في القرآن ادعوني أستجب لكم وأنا جاي أدعو الله. الإمام قال أترى الله قد أخلف وعده؟ شو يعني تبي تقول أن الله أخلف وعده؟ قال لا 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 لا. شوف بدأ يدارك. وهذا اليوم يبحثوها في NLP طريقة السؤال، كيف واحد يشكل، كيف واحد يطرح سؤال، أئمتنا من زمان يعلمونا. أترى الله قد أخلف وعده؟ لا. بعدين الإمام قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه. شلون ما أعرفه؟ هذا السائل اللي يجي يسأل الإمام الصادق، نسأل سؤال مهمها، كان يصلي؟ إيه كان يصلي. كان يصوم؟ نعم كان يصوم. كان يحج؟ نعم كان يحج. كان يزكي؟ نعم كان يزكي. كان يذكر الله؟ نعم يذكر الله. يقرأ القرآن؟ نعم يذكر القرآن. عجيب، كل هذا يسوي ومع ذلك ما عرف ربه. شو قصة يعني المعرفة هذه؟ يتبين المعرفة التي يقصدها الإمام الصادق غير المعرفة المتعارفة عند عامة الناس. المعرفة اللي أنا بينت قبل شوي، توحيد الألوهي، توحيد الربوبي، توحيد الرازقي، توحيد الخالقي، توحيد الحاكمي، توحيد التقنيني، هي كلها تقريبا حوالي تجي تسع أقسام في التوحيد. هذه كلها أستحضرها في بالي وأستحضرها في وجودي في عملي في كل مكان، حتى إذا وقفت بين الله تبارك وتعالى وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكون باستحضار جميع هذه المعاني. لأنه لا يستحق أحد للتوحيد إلا الله تبارك وتعالى. المعنى مهين. ثم بعد ذلك اقترن مع التوحيد الشهادة بالنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم بشكل عجيب ركز على ضرورة التلازم بين الله وبين رسوله الأكرم. اقتران ما مثله اقتران. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله. طيب إذا الله يقضي حكم الله، طيب ليش بعد ورسوله؟ ليش يعني حكم ثاني أكو لرسول الله؟ هنا نقول ينبغي التدبر في القرآن الكريم، فهم القرآن الكريم، فهم آياته. ليش ورسوله بعد؟ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، في حين يد من كانت أساسا في بيعة الشجرة؟ كلكم عارفين القصة. في بيعة الشجرة من الذي بايع؟ يد من كانت؟ يد رسول الله. طيب شلون تقول الآية يد الله فوق أيديهم؟ وما رميت وقت الهجرة، وما رميت إذ رميت، ولكن من؟ عجيب، شو هل القرآن لم يسلب خصوصية الرمي من النبي مطلقا، ولكن الله رمى. شو المعنى كله؟ أطيعوا الله. طيب أطيعوا الله عارفين، وأطيعوا الرسول، يعني طاعة الرسول شيء مستقل عن طاعة الله عز وجل؟ هذه مو رواية، ها اللي واحد بيجي يقول لي والله هذه رواية ضعيفة السند، يا أخي لا 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 أنت غلطان، هناك فقط طاعة الله، طاعة الرسول ما في. الله هو احنا نطيعه الله، ليش رسول الله نطيعه؟ هاي مو رواية، ها واحد يشكك فيها، هاي قرآن كريم. إذن شنو معنى؟ هل هناك إرادتان مستقلتان؟
إرادة تسمى إرادة الله فسميت طاعة الله، وإرادة رسول الله فسميت طاعة رسول الله؟
لا.
إذن شنو معناه؟ عدم فهم مثل هذه الآيات المباركة في القرآن الكريم أدى إلى عدم فهم العلاقة القائمة بين الله وبين رسوله وبين أهل بيت النبي مع الله عز وجل. هنا الإشكالية تجي، إشكالية الناس. أنا من أتكلم ما أتكلم من فراغ، أتكلم لأنه واجهت ناس شباب مثقفين بارك الله فيهم، شباب متدينين الله يحفظهم، مؤمنين، آباء، أمهات، إخوان، أخوات. قولوا يا أخي إحنا إذا نتكلم خلينا نتكلم فقط في الله، أما مسألة تركيز على موضوع أهل البيت يا أخي في النهاية نعبد الله. واحد يروح إلى الطواف يطوف حول الكعبة وإذا ماسك له دعاء توسل يقرأ، يا أخي مو هذا وقته، هذا الله، الله قناة مفتوحة مع الله، ليش جيب أهل البيت؟ الجواب على أمثال هؤلاء، الجواب الأول، أنت من تقول لي هالكلام بانطلاق من ويش؟ شنو مستواك العلمي وشنو مبناك العلمي؟ شنو قاعدتك العلمية اللي تتكلمني بهالكلام؟ شنو قاعدتك العلمية؟ مو مشكلة أنت تختلف وياه في وجهة نظر، مو مشكلة، لكن وجهة نظرك دعمها بدليل تقنعني في النهاية. إن أقنعتني والله أبوس إيدك. هي مو مسألة حرب، إحنا واقعين حرب وتشنج، والله رأيك ورأيي، لا، إحنا من يأخذ بيد الآخر، من يقنع الآخر. مو إمام الصادق يقول نحن مع الدليل أينما مال نميل؟ ليش هذا الدليل فقط إحنا نطبقه إذا كنا بيننا وبين غيرنا ونقول نحن مع الدليل، تقنعني أقنعك؟ لا لا، مو فقط فينا، حتى في المسائل نحن مع الدليل أينما مال نميل. أنا أطوف حول الكعبة وصلي على النبي صلى الله عليه وآله مثلا، وصلي على النبي صلى الله عليه وآله، واحد يقول لا لا تصلي، خليك دعاء دعاء بس دعاء. طيب شو يعني دعاء؟ فاهمين شنو معنى الدعاء؟ أظن الله يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ابتغوا إليه الوسيلة. طيب تقدر تفهمني شنو معنى الوسيلة هنا؟ أبي أفهم. تقدر تفهمني هالآيات الكريمة؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا قضى الله ورسوله أمران، يعني أكو إرادتين مستقلتين؟ شنو؟ عدم فهم الناس لهالرابطة وهالتلازم وهالاقتران الأكيد بين الله وبين رسوله جعل الناس يشككون حتى في طريقة الدعاء إلى الله عن طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الحقيقة هناك بين الله وبين رسوله حالة، أبي أكون دقيق حتى لا يفهم كلامي بشكل خاطئ، لأن اللفظ قد يوحي أحيانا معاني غير سليمة، فإن شاء الله الله يوفقني في التعبير الصحيح. أحيانا هناك بين الله، هناك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله علاقة قائمة على وحدة الإرادة. شنو معنى وحدة الإرادة؟ شنو معنى؟ معناه أن الله تبارك وتعالى لا يريد إلا ما يريده رسوله الأكرم. التفت هذا الصدر الذيل، هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، ولا يريد رسوله إلا ما يريد الله عز وجل. الفقرة الثانية واضحة عندنا، لا يريده الرسول إلا ما يريده الله. ولكن الفقرة الأولى هذه تحتاج إلى مقدمات، أن الله لا يفعل شيئا ولا يريد شيئا إلا إذا أراد رسوله. شنو معنى؟ هل معناه سيد الخوئي قدس سره؟ الآن بجيب أسامي علماء عشان تعرفوا، أنا ما أجيب من عندي، مو تحليلاتي هذه. سيد الخوئي في بحوثه الخارج، سيد الإمام الخميني في بحثه الخارج، وحتى في بحوثه المتعلقة بالعرفانيات والفلسفة، ومجموعة من العلماء يقولون هناك مساحة الله تبارك وتعالى أعطاها لنبيه، مساحة التشريع، وقال لنبيه أنت شرع، أنت وضع التشريع، مو أنا راح أضع، لا أنت راح تضع، من خلال منطلقا من صلاحية التشريع التي لديك. وهذه موجودة، هذه موجودة حتى في القوانين، اللي في الكرسي العالي يقول في الكرسي الداني، يقول أنا أفرض عليك مجموعة أحكام تطبقها، ومن جملة الأحكام أعطيك مساحة حرة أنت تأخذ راحتك تطبق من خلال الخبرة اللي عندك. هي طبيعية حتى في عرفنا، الله عز وجل يتعامل مع نبيه من هذا المنطلق. ولذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله، واو، يقولون الواو العاطفة تحمل جميع أحكام المعطوف عليه، جميع الأحكام، أدى ما يخرج بالارتكازات العقلية. شنو يخرج بالارتكازات العقلية؟ اللي تأباه الفطرة وتأباه ضروريات العقل وتأباه بديهيات العقل، هذا معنى. فإلي ما واضحة عنده مثل المقدمات ما يقدر يستوعب، يعتقد أن هناك إرادتان في القرآن الكريم، إرادة تسمى إرادة إلهية وإرادة تسمى إرادة محمدية إن صح التعبير. لا، هناك إرادة واحدة، هذه الإرادة مندكة في بعضها البعض حتى تشكلت وحدة واحدة. هناك مجموعة من الأمور المستفادة من وجودي أشهد أن محمد رسول الله. في الأذان والإقامة والتشهد والتسليم، ليش إحنا نقرن ذكر رسول الله بذكر التوحيد؟ ليش ما اكتفينا بذكر التوحيد فقط، شهادة بالتوحيد؟ ليش مع ذلك نعقب الشهادة بالنبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم وبالرسالة؟ ليش؟ هناك بعد أن عرفنا أنه إرادة واحدة، هناك مجموعة من العلل موجودة، لماذا وجود الاقتران؟ لماذا وجود ذكر النبي مباشرة عقب ذكر التوحيد؟ شو السبب؟ هناك مجموعة من الأسباب، أذكر أنها سريع بالنقاط السريعة. الأولى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو واسطة الفيض بين الله وبين خلقه. وأي واسطة فيض؟ الآن أعطيكم بشكل مختصر، لاحظوا الصلاة اللي احنا نصليها، القرآن اللي نقرأ، الحج اللي نحجه، الصيام اللي نصوم، الذكر الإلهي، هاي كل العبادات اللي نسويها. سؤال، أول سؤال، من أجابه؟ هو صدرت من الله، لكن منو كان الواسطة في إيصالها إلينا؟ نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك السيد الإمام في كتابه آداب المعنوية للصلاة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من توسطه الله تعالى بينه وبين خلقه، فكان هو المعلن والكاشف للمعارف الربانية. فإن حقيقة الحمد، احنا ما نقول الحمد لله رب العالمين، فإن حقيقة الحمد والثناء على الباري ما اتضحت ولما تسنى لأحد أن يقف على آدابها لولا نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. المباركة القدسية التي حملت هذا الثقل وعلمته الخلائق، فكان من إحدى مظاهر شكره شكر النبي الإكثار من الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد عجل فرجهم وتخليل الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله في كل شأن من شؤون الحياة. وقد أشار السيد الإمام إلى هذا المعنى بشأن تعبير الآن يجي يقول: اعلم أنه لا يمكن طي هذا السفر الروحاني والمعارج والمعراج الإيماني بهذه الرجل المكسورة والعنان المرخي المرخى والعين العمياء والقلب الذي بلا نور، فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذي هم واصلون إلى الله والعاكفون على الله. ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم، يعني بولاية رسول الله صلى الله عليه ومن أمر من خلفاء الراشدين، فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. هذه إذن كلام من النبي صلى الله عليه وآله عظيم، أنه لا بد من التمسك بهؤلاء حتى يستطيع الإنسان أن يعرج بشكل صحيح. هناك مجموعة من المعاني أيضا مطروحة في الضمن في البين نؤجلها. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به السراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى ابنته فاطمة الزهراء البضعة المظلومة، وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحسن والحسين، والسجاد علي والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، ورضا علي وتقي محمد ونقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وبقيتك في عبادك. اللهم اليوم يوم الجمعة وهو يوم وليك الأعظم، دخل همام في روايتين مختلفتين تختلفان في بعض المفردات وبعضها في حتى كل المفردات، خلاصتها أن هماما دخل على أمير المؤمنين في المسجد فقال لأمير المؤمنين سلام الله عليه: سيدي يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين. الإمام تثاقل لم يرد الجواب، فكرر عليه همام السؤال حتى عزم عليه، عزم يعني أقسم عليه أقسام مغلظة، قال لازم تقول. إمام سلام الله عليه بدأ في بيان خطبته بالحمد والثناء وبين بعض المقدمات الأساسية المتطلبة لهذه الخطبة المباركة، ثم قال: المتقون فيها هم أهل الفضائل. نحن في حديثنا الذي محوره أخلاقيات الحياة وهو Life Ethics، تكلمنا أنه من الضروري جدا الالتفات في كل شأن من شؤون الحياة إلى الأخلاقيات، وبينا أيضا أن الأخلاقيات ليس بالضرورة أن تكون مع كثرة القراءة، مع كثرة الصلاة، مع كثرة قراءة القرآن، مع كثرة سماع المحاضرات، مع كثرة المظاهر الدينية. لا، الأخلاق شيء، التدين شيء، والجامع لهما هو التقوى. ولذلك تلاحظ في كلمات القرآن الكريم وتلاحظ في كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، تلاحظ عدم ورود روايات أو آيات وتقول للإنسان أنت دين. ما عندنا. التدين خير حلو، بس مو هذه نهاية الطريق. اللي كثير من المتدينين يعتقدون والله أنا حطيت لحية، مسكت لي سبحة، الحين ما أمسك، صليت، جلس مع عالم، سألت أسئلة، قرأت أدعية، قرأت قرآن، صمت، صليت صلاة الليل شوي، ها؟ أحيانا أعزم عالم في بيتي، كله تعال، أنا إنسان متدين، أناقش في قضايا الدينية. والله قال السيد الخوئي، قال السيد السيستاني، والله قال العالم الفلاني، قال العالم الفلاني الثاني، يعني كانوا أتحاور في الأمور الدينية. هذا كله ليس كاشفا عن التقوى. ولذلك مصيبتنا بعدين وين نحصلها؟ نحصلها في الازدواجية بين المتدينين أحيانا. تدين ثقافة، حتى تخاف منه، تقول هذا الحين بينحرني بكلماته وثقافته اللي عنده. ما اقدر اناقشه، عنده متلسن قوي، اقول له كلمة يحطني 20 كلمة وراها من الثقافة اللي عنده، ما شاء الله ما شاء الله. لكن وقت العمل واذا بيرتكب افعالا يبغضها الله تبارك وتعالى. طيب ليش؟ شو السبب؟ التدين مو مسجد، وفي البيت مع زوجتي عفريت، التدين مو مأتم، وفي البيت مع عيالي شيطان، التدين مو فقط قراءة القرآن، حتى إذا كنت في مكان وظيفتي في الوزارة أو في البنك أو في شركة أو في أي مكان أكون فرعون على اللي تحتي. التدين مو هذا. ولذلك صاحب الزمان لخروجه لا يريد هذا التدين، يتبرأ من هذا التدين. إذن ماذا يريد صاحب الزمان حتى يخرج؟ يريد تطبيق كلمات جده أمير المؤمنين، والتي هي كلمات جده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. شنو الكلمات؟ المتقون فيها هم أهل الفضائل. شنو معنى؟ شنو معنى المتقون فيها هم أهل الفضائل؟ بإذن الله وبقوته أعطانا الصحة راح نشرع في شرح خطبة المتقين في الخطبة الثانية بإذن الله. وإذا حد من الإخوة رغب نحول الخطبة، أول شيء خطبة المتقين بعدين عن الصلاة نتكلم، لأنه موضوع الصلاة جدا مهم يهمنا، راح ندخل في موضوع كيفية التكبير، معاني الكلمات لبعض السور، ركوع سجود، هذه على الأقل نحب نتعلمها، نحن نستمر فيها. خطبة المتقين لأمير المؤمنين عشان يكون عندنا طموح أن نبلغ درجة المتقين. يا إخواني أتكلم، قلت لبعض المؤمنين العاملين في الساحة في إحدى البلدان، سوين أتحفظ في ذكر البلد، قلت له أنتوا صار لكم 30-40 سنة تشتغلون بالساحة الاجتماعية، بعدها العركة، بعدها الخبصة، غيبة، نميمة، كلام على زيد، اسقط عمر، هل بعدنا نعيش احنا؟ ما نكبر شوية؟ قال ايش تقصد من كلامك؟ قلت له انتو خلال هالسنين انا عمري ما سمعت منك تقول لي يا هلال اتق الله، عمري ما سمعت تعطي دروس تقوى تحفز الجانب في المؤمن، تخليه يطمح أن يصل إلى درجة التقوى فيكون متقيا. سوينا هذا الشيء؟ ما سوينا. إيه شاطرين ما شاء الله، نسقط مؤمن نرفع مؤمن، نتكلم على مرجع ونسقط مرجع، شاطرين. هذه هل هي صفات التقوى؟ واحد قال لي يعني التدين هو التقوى. قلت له حلو، أسألك سؤال. قال لي شو؟ قلت له احنا أسألك، يعني مضطر أشمل نفسي، لكن الحمد لله الله عز وجل هدانا. شو قلت له؟ قلت له أسألك سؤال، احنا على لساننا أحيانا ما ينطق فحش؟ على لساننا ما يطلع كلمة فحش؟ بذاءة تطلع من لساننا؟ كنا في مجلس في احدى البلدان، كل واحد نظر في الثاني وابتسموا وطأطأوا رأسهم. قلت له ما جاوبوني، ابي جواب. قالوا فيه احيانا تطلع منا كلمات بذيئة. صح. قلت له الكلمات البذيئة هل هي سنخ التقوى ام خلاف التقوى؟ جواب، ابي جواب. قال له مو بالتقوى. قلت له اذا على اساس انتم متدينين؟ على اساس احنا متدينين؟ يلا جاوبني. على أساس احنا متدينين اذا؟ التدين مو هاي. التدين تقوى. انما يتقبل الله شو قال الآية؟ من المتدينين. انما يتقبل الله من المتدينين. قال القرآن، جيب لي آية. القرآن يقول انما يتقبل الله من المتقين ومتدينين. ولذلك بإذن الله إن شاء الله كلنا مع بعض هذه الخطبة سنتكلم فيها ونستمر عليها إن شاء الله تعالى، وخلي طموحنا يرتفع. أنا همي الأجيال القادمة إن شاء الله يكون عندها هم أن تصل إلى رتبة التقوى، تكون أفضل من عندي 1000 مرة. إذا أنا فتحت عيني على التقوى في السنين المتأخرة، خلي الجيل يفتح عينه وعمره 15 سنة 16 سنة يفهم شنو معنى التقوى حتى يطمح إلى التقوى، فيخرج جيل أفضل من الأجيال السابقة، ونفتخر بهذا الجيل أنه طلع أفضل من عندنا بإذن الله إن شاء الله. نتعاون كلنا، وإذا عندكم ملاحظات أو شيء حول البيانات اللي راح نذكر حول الخطبة أو اقتراحات، أنا خادمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم تابع بيننا وبينهم الخيرات. اللهم من أراد بنا كيدا فكيده واجعل كيده في محره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.